أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ولعله أيضا منشأ ما في التذكرة من الفرق بين تصرف الإنسان في الشارع المباح بإخراج روشن أو جناح، وبين تصرفه في ملكه. كان كلامنا أخيرا في مبحث تعارض الضررين بالنسبة إلى شخصين فأكثر، وآخر ما تحصل في كلمات الشيخ الأعظم أن قانون السلطنة وأن الناس مسلطون وكذا قانون نفي الحرج مقدمان على قانون لا ضرر. هذا آخر ما تحصل في كلام الشيخ الماتن، وأن قانون لا حرج وقانون السلطنة مقدمان على قاعدة لا ضرر. ثم جاء قدس سره عند قوله ولعل هذا أو بعضه إلى آخره، أقام شاهدين على هذا التقديم، أعني تقديم قانون لا حرج وقانون السلطنة على قاعدة لا ضرر، وأنه لا تصل النوبة إلى إعمال لا ضرر. أقام شاهدين على هذا التقديم. الشاهد الأول ما تقدم في الدرس الماضي من إطلاق جماعة وتصريح آخرين بجواز تصرف المالك في ملكه وإن تضرر جاره، بل حكي عن الشيخ والحلبي وابن زهرة دعوى الإجماع والاتفاق على ذلك، على جواز تصرف المالك في ملكه وإن استوجب تضرر الجاري. كل ذلك لتقديم قانون لا حرج، فإن منع المالك وحجر المالك عن التصرف في ملكه بنفسه يعد حرجا ومضيقة عليه، ولا حرج في الشريعة المقدسة. هذا من جانب عليكم السلام، ومن جانب آخر عليكم السلام أن الناس مسلطون على أملاكهم، فلا يصح منع المالك وحجره عن التصرف في ملكه. الشاهد الآخر الذي بلغ الكلام بنا إليه ما أشار إليه بقوله قدس سره ولعله أيضا ما في التذكرة. الشاهد الآخر على ماذا؟ على هذا التقديم، تقديم قانون لا حرج وقانون السلطنة على قاعدة لا ضرر، ما ذكره العلامة قدس سره في كتابه التذكرة من التفريق، من التفريق بين تصرفات الإنسان في الشوارع العامة المباحة المشرعة لعموم الناس بإخراج روشن أو جناح وما شاكل ذلك، وبين تصرفات الإنسان في ملكه وفي محيط ملكه من حفر بالوعة في داره أو بئر وما شاكل ذلك. ففي القسم الأول اشترط العلامة عدم تضرر الجيران والعابرين في الطريق، بينما في القسم الثاني لم يشترط ذلك، يعني لم يشترط عدم تضرر الجار. وعلل قدس سره هذا المطلب، يعني التفريق، ليش تصرف الإنسان في المباحات في الشوارع العامة عليكم السلام المباحة يشترط ماذا؟ ألا يكون تصرف موجبا إلمن لضرر الجار، لضرر المارين العابرين في الطريق، بينما في القسم الثاني تصرف في ملكه لم يشترط ذلك. وعلل قدس سره ذلك بأنه في القسم الأول منع الإنسان، منع المكلف عن التصرف في الفضاء المباح والعام الذي يشاركه في ذلك غيره، ولم يكن منحصرا به، لأن الفضاء المباح الآخرين أيضا لهم حصة في ذلك ويشاركون هذا الشخص في ماذا؟ في التصرفات، في المشي، في العبور، في الجلوس وما شاكل ذلك، بأنه في القسم الأول منع الإنسان، منع المكلف عن التصرف في الفضاء المباح والعام الذي يشترك معه غيره، ولا تكون الاستفادة منه، أي من ذلك الفضاء المباح العام، ولا تكون الاستفادة منه منحصرة بمن؟ منحصرة به. خبر منع الإنسان في القسم الأول لا يعد ضررا، بل غايته أنه يعد عدم نفع، عدم انتفاع. يعني عندما نمنع هذا، يا بنت لسه وشي في الطار في الطريق العام في الشارع العام في الرصيف العام، غاد ما في الأمر شنو؟ أنه أحرمنا من الانتفاع، يعني هذا راح يصير مضايقة لمن؟ للمفروض، المفروض أن يصير مضايقة للعمارة، للعابرين، للسائرين في هذا الفضاء المباح، غاية الأمر أنه عدم انتفاع يصير عنده، ما يصير الضرر عليه. ليش؟ لأن القضية ما منحصرة فقط به، فلا يعد ضررا لا يحسب ضررا، غايته أنه عدم انتفاع. بينما في القسم الثاني جاي يعلل العلامة، مو جاي يعلل الفرق ماله تفريق. بينما في القسم الثاني منع المالك عن التصرف في محيط ملكه المختص به المنحصر استفادته به، هذا المنع بنفسه يعد ماذا؟ يعد ضررا عليه، يعد مضيقة عليه فارزة، وبالتالي فيتعارض مع ضرر الجار. إيمو إذا احنا قلنا هذا الضرر عليك، روح احفر، زين حفر بالوعة اتأذى منه، الضرر جار ما تضرر جاره، فبالتالي هذا الضرر اللي يصيبه من المنع إذا منعناه يتعارض مع منه، وبالتالي فيتعارض مع ضرر جاره، وعندها يتساقطان فيرجعوا إلى قانون السلطنة أو قانون نفي الحرج، وأن الناس مسلطون على أموالهم فيحق له أن يتصرف في ملكه، أو قانون نفي الحرج وأن منع المالك عن التصرف في ملكه حرج ومضيقة، والحرج منفي في الشريعة المقدسة فيحق له أن يتصرف في ملكه. فهذا الكلام من العلامة أوضح شاهد على ماذا؟ على جواز تصرف المالك في ملكه وإن تضرر جاره. ليش وإن تضرر؟ لأنه الضرر ماله يتعارض مع ضرر جاره، يتساقطان يرجع لمن؟ يرجع إلى قاعدة السلطنة أو قانون نفي الحرج. قال رحمه الله: ولعله، أي ولعل ما ذكرناه في الأمس اللي هو الخلاصة الحاصل النهائي اللي توصلنا إلى في الدرس الماضي واللي ذكرناه في أول هذا الدرس، حاصل ما توصل إليه الشيخ رحمه الله أن قانون السلطنة وكذا قانون نفي الحرج مقدمان على قاعدة لا ضرر. وجه التقديم أمس عرفنا، إما لحكومة نفي الحرج على منه على قاعدة لا ضرر، وإما لا ماكو حكومة بينهما، يتعارضان يتساقطان وين يرجع؟ إلى الأصل، وفسرنا الأصل أمس قانون عموم قانون السلطنة، عموم حديث الناس مسلطون على أموالهم. فإذا بالتالي قانون السلطنة بعد وقانون نفي الحرج مقدمان على من؟ مقدمان على قاعدة لا ضرر. فذكر شاهدين، الشاهد الأول أمس اللي قال شنو؟ إطلاق جماعة وتصريح آخرين بمن؟ بجواز تصرف المالك في ملكه وإن تضرر الجار، وذكر أمثلة بأن يبني داره مدبغة أو حماما أو بيت القصارة أو الحدادة، بل حكية ترقى، قال مو قضية فقط جواز، وأن المشهور هكذا يقولون لا إجماع، أكو دعوة الإجماع، بل حكي عن الشيخ والحلبي وبن زهرة، وذكرنا في الدرس الماضي أن هؤلاء الأعلام الثلاثة بأسرهم من المتقدمين، ودعوة المتقدمين الإجماع ينظر يؤخذ بنظر الاعتبار، يعني لا يرد بسهولة. قال دعوة الوفاق على ذلك. الشاهد الثاني قلنا أقام شاهدين على منه على هذا التقديم. الشاهد الثاني اللي وصل كلامنا إلى ولعله أيضا منشأ ما أفاده العلامة في كتابه التذكرة من التفريق، من الفرق بين تصرف الإنسان في الشارع المباح بإخراج روشن أو جناح، البعض يفصل بين الروشن والجناح. الروشن جمع رواشن، يعني الشبابيك، شبابيك بتعلمون أنها ملصقة على البناء، ولكن مع ذلك من يد يفتح روشن على في الطريق شريطة أنشنه العلامة يقول ألا يتضرر المارة، يعني خاف هذا عنده جهال هواي وكل ساعة هو شنو ذاب بالجهال مثلا يعني حصى وحجارات وأمثال ذلك على الشارع العام، هناك موقف سيارات وما شاكل ذلك. والإخ الجناح بتعبيرنا الطارمة، يعني الشيء الذي يخرج من فوق البناء المن إلى الطريق. هذا البعض يفرق، البعض يقول لا هما مشتركان الروشن والجناح، مشتركان في ماذا؟ في إخراج شيء من فوق البناء إلى الطريق، غاية الفرق أن الثاني بنصب عمود، يعني الجناح يعني فيه عمود دون الأول. الروشن أيضا هو الشيء طالع ولكن ما فيه شنو أعمدة، أما الجناح شيء خارج طالع من فوق البناء ولكن فيه ماذا؟ فيه أعمدة. فعلى كلا القولين تصرف الإنسان في ماذا؟ في الشارع المباح، في الشارع العام اللي ما منحصر استفادته فقط به، وبين تصرف الإنسان في ملكه شلون فرق العلامة؟ قال حيث اعتبر العلامة في القسم الأول عدم تضرر الجاري والمار والعابرين بخلاف الثاني، فلم يعتبر في الثاني أتشنو عدم التضرر، بل أجاز للمالك أن يتصرف في ملكه وإن استلزم تضرر جاره. ليش علل العلامة هذا التفريق؟ قال فإن المنع في القسم الأول، منع الإنسان في القسم الأول عن التصرف في الفضاء المباح والعام لا يعد ضررا، بل غاية الأمر يعد ماذا؟ فوات انتفاع. قال لا يعد ضررا حتى يكون في تحمله حرج، حتى يكون في تحمله شنو؟ حرج، وبالتالي ينفع بقانوني بقانون لا حرج. لا، ليس الأمر كذلك، بل غايته فوات انتفاع. بخلاف القسم الثاني فإن منع المالك عن التصرف في محيط ملكه اللي من حصل استفادته به نفسه يعد ضررا، وبالتالي يتعارض مع ضرر الجاره، وعندها يتساقطان فيرجع إلى قانون السلطنة أو قانون لا حرج. فهذا أيضا شاهد على ماذا؟ شاهد على ما أفاده الشيخ الأعظم من أن قانون السلطنة وقانون نفي الحرج مقدمان على قاعدة لا ضرر، فلا تجري قاعدة لا ضرر. نعم، ناقش في ذلك صاحب الكفاية استدرك قدس سره بقوله نعم، وحاصله هذه هي فتوى المشهور التي كنا نتكلم حولها، ألا وهي جواز تصرف المالك في ملكه مو في الفضاء العام، من ذاك العلامة فرقه أخرجه اشترط فيه ماذا شنو؟ عدم تضرر الجار. فتوى المشهور جواز تصرف الإنسان في ملكه وإن استوجب تضرر جاره، هذه هي فتوى المشهور والمعروف بين الفقهاء، إلا أن المحقق السبزواري قدس سره في كتابه كفاية الأحكام ناقش في فتوى المشهور هذه، ناقش في أن المشهور كيف أفتوا بجواز تصرف الإنسان في ملكه وإن تضرر جاره، على الرغم من اعتراف المحقق السبزواري بأن هذه فتوى المشهور. يعني أصل الموضوع هو ما عنده نقاش، أصل الصغرى ما عنده نقاش، ما يقول هذه الفتوى مو للمشهور. هذه القضية مع الاعتراف اللي الشيخ يخلي بين ترانتيز وبين خطين، هذا ألفت أهمية بالغة عند أهل العلم وعند أهل التحقيق أهل الفاضل، لأنه مخالفة المشهور ليست بالسهل، ليس الأمر، يعني ليست مخالفة المشهور بالأمر السهل. لذلك الشيخ المظفر في بعض مطالب الجزء الثالث يشير إلى هذا، يقول أنه إذا لم يكن للإنسان دليل قاطع قوي لا يتسنى له أن يخالف المشهور بأمر سهل، لابد ينهض عنده في الدليل وحجة قاطعة وواضحة الدلالة، حتى ماذا؟ حتى يجعله سلاحا بيده ويخالف ماذا؟ يخالف المشهور. الشهرة إذا عقدت بين الأساطين قضية ماذا؟ قضية ليست سهلة. فلذلك الشيخ الأعظم يقول مع اعترافه، يعني المحقق الزبزواري معترف بأن هذه الفتوى فتوى المشهور، ولكن مع ذلك ناقش قدس سره في فتوى المشهور بما حاصله. شنو مناقشة السبزواري؟ بما حاصله أن قانون السلطنة، لأن المشهور جعلوا اللي هو الشيخ الأعظم بيّن وذكر شاهدين، قدموا قانون السلطنة على من؟ على قاعدة لا ضرر، كما في الشاهد الأول وكما في الشاهد الثاني. المحقق السبزواري يقول لا، بما حاصله أن قانون السلطنة معارض بقاعدة لا ضرر، أن قانون السلطنة وأن الناس مسلطون معارض بمن؟ معارض بقاعدة لا ضرر. ولدى التعارض، ولدى التعارض لا يتسنى لنا، بل لا يبقى مجال، لا يتسنى لنا بل لا يبقى لنا مجال بأن نستفيد من عموم حديث السلطنة بعد تعارضه بحديث لا ضرر، وأن المقدم والراجح إنما هو قانون وحديث لا ضرر، وبالتالي فإذا لا يحق للمالك أن يتصرف هذا النحو من التصرف الذي يوجب تضرر جاره. بعد يقول ما تقدر تتمسكون بمن؟ الناس مسلطون والحال هو معارض بمن؟ لا ضرر ولا ضرار، والجار هنا شنو؟ متضرر. هذا حاصل مناقشته رحمه الله، أن قانون السلطنة معارض بقانون بقاعدة لا ضرر، ولدى التعارض لا يتسنى لنا بل لا يبقى لنا مجال بأن نستفيد من عموم حديث السلطنة، وإنما المقدم قانون لا ضرر، وبالتالي فلا يحق للمالك أن يتصرف هذا النحو من التصرف في ملكه بحيث يوجب شنو؟ بحيث يوجب تضرر جاره. فإذا عند المحقق السبزواري لا يجوز أن يتصرف المالك في ملكه مطلقا وإن تضرر جاره ضررا فاحشا. هذا ما أفاده المحقق السبزواري، إلا أن ما أفاده المحقق هذا جوبها بعدة اعتراضات ونوقش بعدة مناقشات. قال رحمه الله: نعم ناقش في ذلك، أي في منه؟ في فتوى المشهور في جواز تصرف الإنسان في ملكه مطلقا وإن تضرر جاره. ناقش في ذلك صاحب الكفاية المحقق السبزواري، قال: مع الاعتراف بأنه معروف بين الأصحاب، يعني مع اعتراف المحقق السبزواري بأن هذا الرأي هو رأي المشهور وفتوى المشهور، مع ذلك ناقش بمن ناقش؟ بمعارضة عموم التسلط اللي المشهور يرجعون إليه. المشهور يرجعون لمن؟ إلى عموم التسلط، ولا يرجعون لمن؟ إلى حديث لا ضرر. قال: بمعارضة عموم التسلط بعموم نفي الضرر. قال في الكفاية، يعني قال المحقق السبزواري في كفاية الأحكام: ويشكل جواز ذلك، أي جواز تصرف المالك في ملكه وإن تضرر جاره، ويشكل جواز ذلك فيما إذا تضرر الجار تضررا فاحشا، كما إذا حفر الإنسان في ملكه بالوعة ففسد بها بئر الغير على إثر منه؟ على إثر السراية، بسبب سراية الرطوبة. هو حفر بالوعة، ولكن هذا حفر أش أدى؟ فإفساد بئر جاره. أو جعل حانوته في صف العطارين، وهذا الحانوت لم يفتحه حانوت للعطار، مرة يفتح حانوت بصف العطارين، بس هو أيضا شنو؟ أيضا عطار، ذاك ما يصير تضرر للجار، إنه نفس الجنس نفس الصنف نفس النوع. لا، بين قال حانوت حداد، يعني بصف العطارين وفتح شنو؟ معرض محل كبير للمل الحدادة، بعد هاي بيها صوت وكذا ومولدة مع الساعة 10 ساعات وأمثال ذلك، وبعد صوت حدادة. أو جعل داره مدبغة، جعل داره ماذا؟ مدبغة، وهذا بعد مستلزم لروائح نتنة وأمثال ذلك. أو مطبخة، يعني فتح فد معمل مال يعني طباخة صف بنص البيوت، ولا سيما إذا كان هناك مثلا شارع ضيق، وخلى ذن التنفيسات كلهن على الممر بحيث الكل تروح طب على من؟ على الجوارين. هذا المحقق السبزواري يشكل في، يعني يناقش في فتوى المشهور في جواز تصرف المالك في ملكه إذا شنو؟ إذا تضرر الجار تضررا فاحشا. يعني هو لم يكن اكتشف الشيء واضحا، لذلك يناقشوه بأربع مناقشات. بلي، يعني هو غاية ما في الأمر عند المعارضة، يعني عند أنه عموم السلطنة ما ممكن المصير إله هيك رأسا، وإنما هذا يتعارض مع لا ضرر، فليش حما نقدم لا ضرر؟ هذا المقدار اللي عنده. غاية ما في الأمر هو شنو؟ يوصف التضرر بالفاحش، يعني يستفاد منه إذا الجار تضرر تضرر يسير ما يضر. واعترض عليه تبعا للرياض، إلا أن الذي أفاده المحقق السبزواري رحمه الله من مناقشته لفتوى المشهور قد جوبها بعدة اعتراضات. ونلخص هذه الاعتراضات في النقاط التالية: النقطة الأولى إجماع الأصحاب، وأن الإجماع قائم تحصيلا ونقلا على جواز تصرف المالك في ملكه وإن تضرر جاره، وليس المدرك لهم في ذلك إلا عموم السلطنة أو قانون نفي الحرج. النقطة الثانية، الحديث النبوي المعمول لدى الأصحاب وقد عملوا به، بل يعدوا جزءا من المتواترات، ألا وهو الحديث المروي لدى الفريقين عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن الناس مسلطون على أموالهم. فهذا الحديث بعمومه يدل على جواز تصرف المالك في ملكه وإن تضرر جاره. النقطة الثالثة، هاي كل اعتراضات على منه؟ على ما أفاده السبزواري رضوان الله تعالى عليه. النقطة الثالثة أن أحاديث لا ضرر بعضها ضعيفة السند، وبعضها الآخر وإن كانت قوية السند إلا أنها لا تصلح للمجابهة والمعارضة والمواجهة مع أدلة السلطنة وجواز التصرف، بل تحمل أحاديث لا ضرر. طبعا يا أحاديث لا ضرر اللي هي قوية السند، مو ذنيش اللي شنو ضعيفة السند، بل تحمل أحاديث لا ضرر على القسم الأول من الأقسام الخمسة التي سيذكرها المعترض لاحقا إن شاء الله تعالى. ألا وهو المعترض بعد ما يعترض عليه من على المحقق السبزواري يجي يقسم تصرفات الإنسان في أملاكهم، يعني تصرفات الإنسان في أملاكه يقسم إلى خمسة أقسام، يعني تقريبا هو آخر ما توصل إليه التحقيق في هذه المسألة، أن الإنسان عندما يتصرف في أملاكه على خمس أنحاء، خمس أقسام. فالشيخ الأعظم المعترض، والشيخ أيضا هو يؤيد ذلك، المعترض يقول أحاديث لا ضرر بعد أن كانت هكذا بعضها ضعيفة وبعضها قوية، وهاي القوية ما تصلح ماذا؟ ما تصلح المعارضة والمجابهة مع منه؟ مع دلة السلطنة وجواز التصرف، وبالتالي وين نحملها أحاديث لا ضرر؟ جذني موجودات، يقول نحملها على القسم الأول من الأقسام الخمسة التي سيذكرها المعترض لاحقا إن شاء الله تعالى. شنو هو القسم الأول؟ وهو ما إذا كان هدف المالك من التصرف في ملكه ليس إلا الإضرار بجاره، ليس إلا تضرر جاره، ليس إلا إيقاع جاره في مضيقة. واحد يضر جاره، واحد يؤذي جاره، عنده مشاكل جانبية يريد يضره، فهو ما يحتاج أن يحفر بئر لأنه مياه موجودة عنده، لكن يتعمد يحفر بئر بجنبي حائط جاري حتى شنو؟ حتى الرطوبة تصل وين؟ إلى أساس جاره. فيحملون أحاديث لا ضرر على هذا القسم في المناقشة الثالثة، في الاعتراض الثالث. النقطة الرابعة، سلمنا مع المحقق السبزواري وأن حديث لا ضرر يتعارض مع حديث أن الناس مسلطون، مو شي يقول المحقق السبزواري يتعارضان، الشيخ الأعظم المعترض يقول قد سلمنا النقطة الرابعة، سلمنا أن حديث لا ضرر يتعارض مع حديث السلطنة، إلا أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. وفي مادة الاجتماع، وفي مادة الاجتماع تقدم فتوى المشهور وترجح فتوى المشهور. لماذا؟ المعترض عنده، وذلك باعتبار أن ما أفتى به المشهور معضد ومؤيد بواحد أصل الجواز، أصالة الجواز. إن شك أن الإنسان في محيط ملكه اللي هو استفادته من حصر به، ما مشترك معه غيره، هو محتاج إلى أن يتصرف في ملكه، ها؟ ولكن غاية ما في الأمر يضرر جاره، نشك في أنه يجوز لو ما يجوز. أصالة الجواز جارية لو ما جارية؟ جارية. قلنا باعتبار أن ما أفتى به المشهور معضد سلمكم الله ومؤيد به واحد أصالة الجواز، اثنين إجماع الأصحاب على الجواز. إجماع الأصحاب على الجواز. ففي مادة الاجتماع على تقدير تسليم معارضة حديث السلطنة مع قاعدة لا ضرار، ففي مادة الاجتماع تقدم فتوى المشهور، فيتحصل أخيرا أن الحق مع المشهور لا مع المحقق السبزواري قدس سره. قال واعترض عليه، علي من؟ على ما أفاده المحقق السبزواري تبعا للرياض. المعترض هو السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة قدس سره الشريف، على منه تبعا لمن؟ تبعا للسيد علي الطباطبائي صاحب الرياض. صاحب الرياض أسبق من صاحب المفتاح. واعترض عليه تبعا للرياض بمن؟ بما حاصله. ذني هذه الاعتراضات سويناها على شكل نقاط، أنه النقطة الأولى اللي قررناها أنه لا معنى للتأمل بعد إطباق الأصحاب عليه نقلا وتحصيلا، هاي النقطة الأولى. مو النقطة الثانية، قال والخبر المعمول عليه بل المتواتر من أن الناس مسلطون على أموالهم. النقطة الثالثة، قال وأخبار الإضرار على ضعف بعضها، بعضها ضعيفة من حيث السند، وعدم تكافؤها لتلك الأدلة محمولة على من؟ على القسم الأول من الأقسام الخمسة التي سيذكرها المعترض. شنو هو القسم الأول؟ ما إذا لم يكن غرض للمالك المتصرف في ملكه إلا شنو؟ إلا الإضرار بجاره فقط. هدفه شنو؟ مو جلب منفعة ولا دفع مضرة، لا، مجرد أنه إضرار بجاره. قال بل فيها، بل في منه؟ في أخبار الإضرار كخبر سمرة فيها شنو؟ إيماء إلى ذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم إنك رجل مضار. يصدق عليه لو ما يصدق عليه بهذا القسم الأول؟ إذا كان هدفي فقط أن أضر بمن؟ أن أضر بجاري، يشملني هذا القول لو ما يشملني؟ نعم يشملني، إنك رجل مضار. النقطة الرابعة، سلمنا مع المحقق السبزواري، لكن التعارض بين الخبرين، يا خبر يا خبر، خبر لا ضرر وخبر أن الناس مسلطون، خبر السلطنة بالعموم من وجه والترجيح للمشهور في مادة الاجتماع. ليش؟ لي واحد أصالة الجواز، اثنين الإجماع. انتهى كلام صاحب مفتاح الكرامة الذي تابع في اعتراضه السيدة صاحب الرياض. ثم فصل المعترض، سيد صاحب الرياض وهكذا السيد صاحب مفتاح الكرامة وهكذا من تبعهما في ماذا؟ في الاعتراض على المحقق السبزواري. قسموا تصرف الإنسان في أملاكه إلى أقسام خمسة، وهذا آخر ما توصل إليه التحقيق، أنه فعلا تصرف الإنسان في أملاكه مو على وتيرة واحدة وإنما على أقسام
5. قال ثم فصل المعترض بين أقسام التصرف، يعني تصرف الإنسان في ملكه على أقسام 5، كل قسم إلى حكم. قال بأنه إن قصد به الإضرار، يعني القسم الأول أن المالك يتصرف في ملكه ولم يكن من قصده جلب المنفعة له ولا دفع مضرة عن نفسه، بل شنو؟ بل هدفه، بل قصده، بل غايته ليس إلا أن يوقع الجار في ضرر، أن يضر جاره، أن يؤذي جاره. هج يعجب أن يؤذي جاره أو لا؟ مو مسألة يعجبه، عنده مشاكل وياه، فما يقدر يسوي غير شيء، ينزل في سردابة يحفر فرشاه يخلي بيه رطوبة حتى وين تسري إلى أساس جاره، وهكذا. قال إن قصد به الإضرار من دون أن يترتب عليه، أي على تصرفه في ملكه، جلب نفع أو دفع ضرر، قال فلا ريب في أنه يمنع، بلي يمنع هذا الإنسان، كما دل عليه خبر سمرة بن جندب حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار، وهذا يشمل منه، يشمل مثل هذا الشخص، قضية ما منحصر بس بسمرة، هذا الشخص اللي ما عنده هدف من تصرف في ملك إلا أن شنو، إلا أن يوقع جاره في شنو، في مضرة، هذا رجل مضار لو مو رجل مضار، رجل مضار. القسم الثاني قال وأما إذا ترتب على تصرفه في ملكه نفع أو دفع ضرر، وعلى جاره ماذا يترتب؟ ضرر يسير. شو قلت شو أسوي يعني؟ يعني ما أقدر، يعني أنا بدي أجلب منفعة لي، أريد أدفع ضرر عن نفسي، يعني شلون؟ ما أحفر بالوعة، أتحمل الماء في ساحة داري، فش أسوي؟ هل مقدار يصير بعد الأرض رتوة كذا، صير فد سريان فد رطوبة مقدار بسيط، المن إلى إليك أيها الجار، فإنه جائز قطعا. ليش؟ واحد لقاعدة السلطنة، اثنين والأصلي أصل الجواز، ثلاثة والإجماع. الجواز قال قطعا من 3 أدلة تناهض على هذا الجواز، لقاعدة السلطنة، اثنين للأصلي، ثلاثة وللإجماع. وعليه وعلى هذا الفرع الثاني، الفرض الثاني أو القسم الثاني، بنوا يعني الأصحاب بنوا منه مسألة أنه واحد من يبني يرفع داره شوية على جاره، يعني الحيطان مال منه تشاريف السطح، وهذا قول العقلاء على ذلك، واحد من يبني أولا يعلب الأساس شوية فد مقدار، حتى بالتالي بعدين شوية سطح يصير أعلى من سطح جاره، ولا سيما إذا كان جاره مثلا عنده شنو طيور، لأنهم كثير من الناس الطلبة هم مبتلين بهكذا جوارين، فهذا جلب نفع إلى دفع مضرة عن نفسه، بالتالي من ترفع هنا أنت التشاريف أكو فالضرر يسير يصير على الجار، هذا اللي يقول عنه وعلى الجار هي ترتب ضرر يسير، يعني بالتالي أنت عليه تعلية، يمكن مثلا أحيانا بعض أطفالك مثلا يباعون عليهم وأمثال ذلك، فالشي يصير من يصير قذف لشيء رأسا وين يطيح على الجار باعتباره هو صار أنصى منك، ولكن بالتالي يقول لا أنا أجلب نفع أو أدفع مضرة عني، وذولا عندهم طيور وذولا كل ساوي مؤذينا وأمثال ذلك. وعليه بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار. القسم الثالث وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا، الضرر مال الجار كثير بس يتحمل عادة كسراية الرطوبة إلى بيته مثلا، فإنه جائز على كراهية شديدة، لأنه هو محتاج يقول لك أنا أكون أحفر بالوعة،
هسه بالتالي يصير رطوبة مصية إليك أيها الجار، فهذا كون شنو؟ أنت هم كون تشاركني في المشكلة، أنه أنت كون قوي أساسك أيضا. أنا علي أنا قوي الأساس وأبني بالوعة وفق الضوابط، بس بالتالي تطلع اللي جوا الثلاث أمتار اللي أنا حافرها ما أدريني، أنا ما عندي علم غيب، جواها الأرض رشوة رخوة، التراب مثلا مو ذاك التراب، خصوصا إذا في بعض المناطق القديمة الرطوبة تسطي على الجار. بعد هذا شنو؟ ولا سيما أنه هو أساسا القاع هكذا صايرة، فالجار هو شنو؟ أوتوماتيكيا رطوبة البالوعة وين تروح؟ على الجار اللي هو يأتي بعدك، والأرض ماذا؟ فيه نوع من الانحدار مثلا. فهذا الضرر كثير عليك صحيح، ولكن هذا كنت تتحمل. ليش كون يتحمل عادة؟ لأنه الخلل في أحيانا الخلل يصير هو في الجار، إنه أساسه مو قوي، لأن هذا ما ممكن هذا يبقى بدون بالوعة. وعليه وعلى هذا القسم بنوا كراهية التولي من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه. إيه مو مطلق التولي، لا، لأنه إذا ما تولى راح يجي ضرر شنو؟ ضرر يصيبه. فعند ذلك كون يتولى من قبل الجائر، وهاي التولي بطبيعة الحال ماذا يستلزم؟ تضرر الناس، تضرر كثير لعله يصير، بس يقول لك هذا لابد من تحمله. وأما القسم الرابع، وأما إذا كان الضرر الجار كثيرا، بس شلون كثيرا؟ لا يتحمل عادة لنفع يصيبه، يعني لمجرد أني أتصرف في ملكي لأجل نفع، هذا لنفع يصيبه، يصيب منه؟ يصيب المالك المتصرف في ملكه. يعني أنا تصرفي من يا نوع، من نوع اللي أنا صح محتاج هذا الشيء، بس هو بنفع، أردش لي بنفع إلي، والحال يضرر جاري ضرر كثير ما يتحمل عادة. هنا قال فإنه لا يجوز له ذلك. ليش لا يجوز؟ لأنه يصدق عليه أنه رجل مضار، فيشمله النهي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنك رجل مضار. وعليه بنوا على هذا القسم، بنوا ماذا؟ حرمة الاحتكار في مثل ذلك. الآن أنا أشوف السوق ما فيه البضاعة الكذائية، تعلمون الاحتكار يصير في مأكولات معينة، يذكرون ذلك الفقهاء مثلا في قضايا الحنطة، طحين أم تمن أرز عدس وأمثال ذلك. فمن أشوف هذه البضاعة ما موجودة، فأنا اللي عندي أحتكرها، زين أحتكرها وأطلعها بعديا، من أطلعها بعديا جلب منفعة لو أدفع مضرة عن نفسي، واضح جلب منفعة. يعني بدل ما أبيعها بعشرين ألف أبيعها بعد ذلك بمن؟ بمئة وعشرين، بخمسة أضعاف، جلب منفعة. إذا قال لنفع يصيبه، قال وأما إذا كان الضرر الجاري كثيرا لا يتحمل عادة لنفع يصيبه، هذا الاحتكار نفع لمن؟ للمحتكر، ولكن الضرر على المجتمع البشري كثير لو مو كثير؟ كثير، لا يتحمل عادة، لأنه جوع كل شيء، ولا تأذي الناس بمن؟ ببطونهم، يعني بس الجوع رأسا تعرف أنهم معدنهم ماذا. قال وعليه أيضا فرع آخر، الفقهاء بنوا على هذا القسم الرابع، هذا القسم الرابع، وعليه بنى جماعة كالفاضل في التحرير، الفاضل يعني العلامة الحلي، والشهيد في اللمعة، شبنوا الضمان إذا أجج نارا بقدر حاجته، هو لا المسكين هو ما سوى في النار هواي، وبمقدار حاجته راد يحمي في الشيء، بس ها مع ظنه التعدي إلى الغير. وهذا أحيانا وين يصير؟ اللي ساكنين في الخيام، فهنا هو عندما ظن أنه آن النار بهذا الوضع الفلاني بهالكذا، مع وجود بعض القرائن اللي هو من خلاله يعرف أنه هذا النار راح يتأجج وتوصل المن إلى الغير، يعني إلى خيمة جاء صاحبي، مع ذلك شنو؟ أجج النار وتعدت النار المن إلى خيمة صاحبه مثلا وحرقت الخيمة. عند ذلك شي يقولون الفقهاء أن هذا الشخص يكون
ضامنا. هذا الضمان فرعوه بنوه منشأه شنو؟ هذا القسم هذا القسم الرابع. ما إذا كان ضرر الجاري كثيرا لا يتحمل عادة، لأنه خيمته راح تنحرق لنفع يصيبه هو من سوى نار على مشنو يريد يحمله فد شيء، يحمله شاي وأمثال ذلك، فهو فد نفع له، بس بالتالي صار ضرر كثير على من؟ على صاحبه، على جاره. فعند ذلك قالوا بالضمان. القسم الخامس، وأما إذا كان يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.